الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتحقيق التوحيد أعظم ما يحصله الحاج من حج، ومن فضائل التوحيد حصول الأمن والهداية للموحد. كل إنسان له من الأمن بقدر توحيده وعبوديته لله، وله من الاهتداء والهداية على قدر نصيبه من التوحيد. كل إنسان له من الأمن بقدر توحيده وعبوديته لله، وله من الاهتداء والهداية على قدر نصيبه من التوحيد. ودليل هذا قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن بجميع ضروبه وأشكاله. وأول ذلك أمن النفس واستقرارها، وأمن العقل، وأمن الضمير، والسواء النفسي كما هو شأن الموحد الذي خلص من الشرك، لأن وجهه إنما يتجه للواحد الأحد فقط، فلا يتنازعه شركاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، أولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمام الأمن ويحصل تمام الاهتداء. روى البخاري وأحمد واللفظ له من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك، الظلم في الآية هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن المراد بالظلم في الآية ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، أو ظلم الآخرين من الناس، وهذا مما يشق على المرء أن يتخلص منه وأن يجتنبه. لا بد أن يظلم الإنسان نفسه، ولا بد أن يظلم غيره، فخشوا أن لا ينالوا هذا الفضل العظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المراد بالظلم في الآية إنما هو الشرك الذي هو ضد الإيمان. فعلم بهذا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: الأول ظلم العبد نفسه، والثاني من أقسام الظلم ظلم العبد غيره من إنسان أو حيوان. الظلم ينقسم إلى قسمين: الأول ظلم العبد نفسه، وهذا على درجتين: الأولى ظلم العبد نفسه بالشرك، وهذا أعظم الظلم، والظلم الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والإقبال على الله بعبادته وحده. الدرجة الثانية ظلم العبد نفسه فيما دون الشرك من المعاصي والذنوب، وهذا يتفاوت بحسب المعصية والذنب. فظلم النفس بفعل الكبائر ليس كظلمها بفعل الصغائر، وإن كان الكل سبيلاً إلى شقاء العبد وبعده عن ربه. هذا هو القسم الأول، ظلم العبد نفسه. القسم الثاني من أقسام الظلم ظلم العبد غيره، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. هذا الفضل من فضائل التوحيد وحصول الأمن والهداية للموحد، ناله بعض الصحابة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وراوي الحديث بأنه ممن ناله هذا الفضل. ذكر ابن كثير في تفسيره قال ابن مردوية حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن شداد المسمعي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل لي أنت منهم. أسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الفضل عام للموحد في نفسه وفي ماله وفي أهله. الموحد معصوم النفس والمال والعرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، رواه مسلم. ولا يكفي الإقرار بلا إله إلا الله لعصمة النفس والمال حتى يتبرأ ويكفر ويترك كل معبود دون الله. قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. هذا الحديث والذي قبله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ليس في هذا الحديث ما في الحديث الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذان الحديثان من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصماً للدم والمال، بل ولم يجعل معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولم يجعل الإقرار بذلك، بل ولم يجعل كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من البراءة والشرك والمشركين، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. وهذا مما ينبغي أن نجتهد في تعلمه، أن نتعلم معنى لا إله إلا الله، أن نتعلم شرائطها وموجباتها، وأن نتعلم نواقضها ومقتضاها، لأنه لا يكون المرء مسلماً إلا إذا أتى بذلك. ولو أن إنساناً من أهل الكفر أخذ يردد لا إله إلا الله بعدد أنفاسه وهو لا يحقق معناها ولا يعلمه ولا يأتي بشرائطها ولا يجتنب نواقضها فإنها لا تنفعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هذا الدين وأن التوحيد نفي وإثبات، وكفر بما يعبد من دون الله، فلا إله إلا الله تقولها واعتقد معناها ويقر به ويكفر بما يعبد ومن يعبد من دون الله جل وعلا، بهذا يكون موحدا، وإلا فإنه لا يدخل في أهل التوحيد. والله جل وعلا بين لنا أيضاً أن هذا التوحيد وهذا الدين وأن توحيد المرسلين وأن دين المرسلين إنما هو نفي وإثبات، ولا بد من الإتيان بالنفي والإثبات معاً، وإلا لا يكون المرء موحداً كالسني، لا يكون سنياً إلا إذا أتى بالنفي والإثبات. صاحب السنة لا يكون سنيا حتى يأتي بالنفي والإثبات فيما يتعلق بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا إثبات. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فنهى عن البدع، فلا بد من محاربة البدعة مع التمسك بالسنة لكي يكون المرء سنيا، لا بد من النفي والإثبات. دين الله جل وعلا، دين المرسلين، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله، نفي، غيره إثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات. لابد في الدين من النفي والإثبات. فإذا لم تكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله، وإذا لم تكره وتبغض الشرك والمشركين، إذا لم تأتي بذلك لا تكون موحدا. لابد من النفي والإثبات معا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا هو الدين الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.